بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا زالت قراءتنا حول تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى ما ننسخ أول ربع يعني ما ننسخ. نعم نعم كتاب ما أعلم كتاب. وأنا لازلت أقول إن هذا المبحث مبحث الإيمان بالأسماء والصفات الأسماء والصفات الموجودة في القرآن و يعني الإخبار عن المعاني أو عن هذه الأسماء وما يتعلق من معاني تتضمنها الآيات، ليه الله ختم هذا بالسميع العليم، وليه الله ختم هذه الآية بالعزيز الحكيم، وليه هذه الآية تضمنت كذا وكذا. هذا في الحقيقة يحتاج إلى مصنفات إلى مصنف. نعم شرح اسمه موجود فيه رسالة للقحطاني في شرح أسماء الله الحسنى، وفي رسالة الأخ من إخواننا أيضا الشيخ عصام المر، وفيه في بعض الرسائل في الشرح شرح أسماء الله الحسنى موجود، وعندنا ملحق تفسير السعد أيضا الملحق الموجود ملحق التفسير فيه أيضا أسماء الله الحسنى وإعطاء المعاني المختصر فيه. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذه المرأة من تفسير شيخ السعدي رحمه الله تعالى أن قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ما لم ينسخ من آية أنكم جاءت في خير من عند ربنا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير. النسخ هو النقل تعقيدة النسخ نقل المنشئين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاط. وكان ذلك من جنون النسخ يظنون أنه لا يجوز وهو محكوم عندهم عند الله
نعم يعني هو منكور عندهم في التوراة ومع ذلك ينكرون. والنسخ أصله في اللغة النقل، هو الانتقال بالمكلف من حكم إلى حكم آخر، إما أشد وإما أخف وإما مساوي. والغرض من هذا ابتلاء المكلف أنه بيعمل بهذا الحكم تارة ثم يرفع هذا الحكم إلى حكم آخر. هذا ابتلاء كما حصل في نسخ التوجه إلى القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، هذا ابتلاء. فهذا النسخ إما أن يكون إلى أخف وإما أن يكون إلى أشد وإما أن يكون إلى مساوي، ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده. والله عز وجل يعلم هذا كله لكن يبتلي عباده. وهذا النسخ إما أن يكون نسخا لللفظ والحكم وإما أن يكون نسخا للرسم واللفظ مع بقاء الحكم وإما أن يكون نسخا للحكم مع بقاء اللفظ. هذه كلها أنواع، ينسخ اللفظ و الحكم أو ينسخ الحكم فقط ويبقى اللفظ موجودا أو ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، كلها أنواع ابتلاءات. يعني لما نعمل بالرجل وهذا الحكم موجود مع أن اللفظ غير موجود ونترك الحكم في اعتداد المرأة سنة إذا مات عنها زوجها مع أن اللفظ موجود، يعني اللفظ موجود ولكن الحكم مرفوع، هنا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا للحول غير إخراج. هذه مثلها ولكن حكمها مرفوض. بينما الرجل نرجو لوجود الآية في هذا، لكن نسخت الآية لفظا وبقي حكمها في المسلمين، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التنوع، هذا كله ابتلاء للعباد وابتلاء للمسلمين وامتحان واختبار ليختبر الله سبحانه وتعالى صدقنا وعملنا. ومع ذلك والله الحمد والمنة الأمة المسلمة السنية لا تخالف في هذا ولا تعارض في هذا، وتعمل بالقرآن كله الموجود. ولو رفع حكمه والمنسوخ لفظا وبقي حكمه نعمل به ولا نخالف في ذلك، كل من عند ربنا، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذا بخلاف الأمم السابقة فإنها عطلت العمل بما هو موجود بين أيديها، موجود ومع ذلك عطلت العمل به، وكذلك حرفت وبدلت وغيرت في النصوص. كلما جاء واحد حرف من النصوص ما حرف، قد يتفق واحد لك والله احنا مثلا نمنع الطلاق، واحد يجيك ثاني يقول لك احنا نفتح مسألة الطلاق، واحد يجيك ثالث يقول لك احنا نحدها بكذا. لكن القرآن لا يمكن، انت الآن لو تقرأ في الصلاة فتخطئ في آية تجد صغار المسلمين يردونك. لا يمكن أهل بلد قط أو المسلمون في عصر يجتمعون مثلا على إسقاط مثلا آية منسوخة والذين يتوفون مثلا منكم وذرون أزواجا، نقول خلاص موجود الآية اللي قبلها والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 14 و10، خلاص يبقى مفيش حاجة لهذه الآية الثانية، لأنه ممكن بتقادم الزمان والعهد يجي واحد يؤمن بهذا الحكم. فإحنا الأولى والأحسن أن احنا نرفع هذه الآية ونبقي الآية الأولى، وبهذا نكون غير محرفين من جهة المعنى. لكن لا يمكن لو تقرأ أنت الآن هذا الربع وتسقط الآية ستجد من يردك، ولو عانت ما أدخلك القبلة بعد ذلك أبدا. بل يكفر الإنسان إن جحد هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى لفظا وقال نحن ما نقرأها، هذا يكفر بإجماع المسلمين، يكفر. نعم، فالناس ابتلاء واختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى.
فبلغ
عن
النبي صلى الله عليه وسلم
فأخبر الله تعالى لا ارجع عندك بيت أخبار الله تعالى بحكمتي في النفس. لا في قبلها بعد فإنكارهم له كفر وهوى محض، فأخبر الله سبحانه عن حكمته.
فأخبر الله تعالى عن حكمته في النفس أنه ما ينصح بالله كيف يمسيها إن يسيب الحال
أو ننسيها العباد. قد هذا تفسير يعني لمعنى هذا أو ننسيها، يعني أو ننسيها العباد والله سبحانه، وإلا فالله سبحانه وتعالى لا ينسى وما كان ربك نسيا. أو يكون المعنى نؤخرها، ولهذا جاءت القراءة المتواترة أو ننسأها، ما ننسخ من آيات أو ننسأها، يعني أو نؤثر. نعم، الحاصل أن الله سبحانه وتعالى لا يصب بالنسيان، لا ينسى الله عز وجل وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، وما وصف الله بالنسيان في بعض المواقع من كتابه كقوله سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم، فإن النسيان هنا بمعنى الترك والإغفال، فالجزاء من جنس العمل، لأن النسيان أصلا من العباد في هذا الموطن هو هذا، هو الترك وترك العمل وترك تعظيم الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم، هم ما نسوا الله بمعنى الذهول، لأن النسيان يطلق ويراد به الذهول عن الشيء وهذا الذي ينفى عن الله سبحانه وتعالى، فالله لا يظهر عن الشيء، إنما إحنا الإنسان ينسى كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما إيه تنسون، أذهل عن الشيء. يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ويظن أن أنها أربع، ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم من خامسة يزيد ويظن أنها الرابعة، هذا نسيان جاري، لكن في حق لا لا، يبقى نسيان يطلق ويراد به الذهول عن الشيء، وهذا لا يوصف ربنا سبحانه وتعالى به. المعنى الثاني نسيان يراد به الترك، وهو الذي يوصف الله تبارك وتعالى به، والمعنى أنه ترك هؤلاء ولم تداركهم رحمته سبحانه وتعالى، بل نسيهم الله عز وجل، يعني تركهم وأغفلهم لأنهم تركوا عبادته، فالجزاء من جنس العمل، نسوا الله وحدوده فنسيهم أغفلهم سبحانه وتعالى ولم تتداركهم رحمته عز وجل. نعم.
هذا نعلم أن المشهد يكون من قبل مصطفى لكم من الأول، لما تقول تعالى يستاذ خصوصا على هذه الأمة التي سهل عليها دينها غاية التسليم، وأخبر أن المصطفى المشهد قد طرح في ملك وقوته.
نعم.
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله ملك السماوات والأرض؟ إذا كان ذلك لكم متصرفا فيكم تصرفا ذلك الفرج الرحيم في أقداره ومعبده ونوعيه، فكما أنه لا حجر عليه في تقدير لا يؤثر أن عباده من أنواع التقادير، كذلك لا يعترض عليه فيما يشجعه من عباده من الأحكام.
نعم.
العقل مختار مستقر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية،
نعم، كما أننا لا نعترض على أوامر الله القدرية، فكذلك لا نعترض على أوامره الشرعية. الجو اليوم أمطر مثلا، هل أحد يعترض يقول ليه نزل المطر؟ لا أحد يعترض، لأن الله سبحانه وتعالى تصرف في ملكه بما شاء. كذلك ليه الله سبحانه وتعالى نسخ هذا أو حكم بهذا أو شرع هذا؟ لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون، لا في الأحكام القدرية ولا في الأحكام الشرعية. والإنسان ليس له تصرف قط في الأحكام الشرعية ولا القدرية، بل هو المستسلم. الله سبحانه وتعالى حرم مثلا علينا نكاح الأمهات، نكاح الأخوات، نكاح العمات، نكاح الخالات، وأباح لنا نكاح كذا وكذا، فهو سبحانه وتعالى هذا شرعه عز وجل، هذا شرعه سبحانه وتعالى. حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها، المرأة وخالتها، نقول سمعنا وأطعنا. وأن تجمعوا بين الأختين حرمه الله علينا، نقول سمعنا وأطعنا، لا نقول هذا جائز أو هذا كذا. فليس لنا اعتراض لا في الأحكام الشرعية، كما أنه ليس لنا اعتراض في الأحكام القدرية. الإنسان معه درهمه ودينارو، ولكن لا يستطيع قط أن يبيع درهما بدرهم ولو مع التراضي، ولو مع التراضي، لأن هذا ربا، فأنت لا تتصرف في مالك الذي ومالك لا تتصرف فيه إلا على وفق إذن الشرع، والشارع لم يأذن لك أن تعطي درهما وتأخذ درهمين، لا، إنما تعطي الدرهم وتأخذ الدرهم مع المجلس، أن يكون ذلك يدا بيد لازم، لكن درهم بدرهم في غير المجلس لا يجوز، درهم بدرهمين في المجلس مع التراضي لا يجوز، لابد من التماثل والتقابض، طالما أن الجنس واحد فلابد من التماثل والتقابض في نفس المجلس، درهم بدرهم في نفس المجلس، يبقى ده ملكك وماله، ومع ذلك انت لا تتصرف فيه الا باذن الا باذن الشرع. فكما اننا نستسلم لاوامر الله الكونيه القدريه ولا احد يعترض، كذلك يتعين علينا ان نستسلم لاوامر الله سبحانه وتعالى الشرعيه فلا احد يعترض، ينسخ الله سبحانه وتعالى هذه الآية ويأتي بآية مثلها وبآيات أخرى نقول سمعنا وأطعنا ونؤمن بذلك كله طالما أنه موجود في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وهذا هو المتعين على الإنسان والواجب على الإنسان ألا يعترض على حكم شرعي كما أنه لا يعترض على حكم قدس، بل الله سبحانه وتعالى يدبر عباده. ولهذا قال سبحانه: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ومن كان مالكا فلا يسأل عما يتصرف به في ملكه. أنا بيتي الرجل هذا اللي بجوارنا مثلا، لو أنه الصباح جاب بندوزة وشال هذا البيت وعمله من الطين، لا أحد يعترف ملكه وحب ملكه، يتصرف فيه كيف ما شاء، يبيعه يؤجره، هو حر، لا أحد يعترض على إنسان أبدا يتصرف في ملكه. وهذا إنسان يرد إليه التقصير ويرد إليه النقص، لكن الرب سبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي تنبني أفعاله سبحانه وتعالى على الحكمة البالغة، فما يفعل ربنا سبحانه وتعالى إلا لحكمة، له حكمة في أن يبتلع عباده بهذا الحكم ثم ينسخه بعد ذلك إلى حكم آخر، له حكمة بالغة في ذلك. فنحن نؤمن بهذا ولا نعترض على ربنا سبحانه وتعالى. شوف بقى أيضا الإيمان بالأسماء والصفات، هنا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. شوف الإيمان بالأسماء والصفات: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ يبقى إن اعترض معترض قال لي الله ينسخ، اعتصم بالإيمان بالأسماء والصفات. ليه؟ لأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ولأن الله سبحانه له الملك كله يدبره كيفما شاء. هذا هو الحكمة في ذكر الأسماء والصفات هذه المرات. ولهذا قل آية إلا وأنها تذكر الاسم نصا أو تلمح إليه بمعنى هذا الاسم. فالقرآن صحيح أنه ذكر مثلا 80 اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن تجد أن كل الآيات تتضمن هذه الأسماء، مش ذكرت الأسماء في 80 موضع، لا مش موضع، لا الله ذكر من أسمائه سبحانه وتعالى 80 اسما في القرآن مش 80 موضعا، وإلا فالمواضع مع كل آيات في القرآن تجد الإشارة إلى اسم الله سبحانه وتعالى، إلى اسم أسماء الله سبحانه. نعم.
وهو أيضا مريد لبادهم ونصرهم، فيتولاهم في المحصر من الحرية وينصرهم في أدنى مضاربهم، فمن ولايته لهم أن يشرع لهم من الأحكام لا تقضيه حكمته وأخذته منهم. ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من الناس عرف بذلك حكمة الله وأحكامه لأبائه ويصعد لهم إلى مصالح من حيث لا يشعرون بمسلم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ولن يتبدل الكفر بالإيمان تحت الظل سواء السبيل؟ وتنبئهم من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. لأن بعض المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهم كما سئل موسى من قبل، فالمراد بذلك أسئلة التعنت والإقرار، كما قال تعالى: اسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكثر من ذلك أن قالوا أرنا الله جل
وعلا. نعم، هذا سؤال التعنت، سؤال بني إسرائيل كان سؤال تعنت وتعسف، أما سؤال التعليم والاسترشاد ومعرفة الشيء الذي يغفله المسلم فهذا لا بأس به. ويسألونك عن المحيط، ويستفتونك في النساء، يستفتونك قل له يفتيكم في الكلالة، يسألونك عن الخمر والميسر، دي كل أسئلة على وجه الإيه؟ على وجه التعليم والاسترشاد، أما الأسئلة على وجه التعنت لا، هذه لا تجوز. والحمد لله لم تكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. الحمد لله. ولهذا قال أنس في صحيح مسلم نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من البادية يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لأن دول عندهم جرأة، فأحيانا يجي تجرأ يسأل ونحن نسمع. لما يأتي الرجل العاقل يسأل ونستفيد. عشان كده لم يحصل أبدا، ما قال واحد يا رسول الله كيف استوى الرب على العرش، كيف استوى وهم يقرؤون الرحمن على العرش استوى في مواضع كثيرة في القرآن، ما جاء واحد وقال يا رسول الله كيف استوى، إنما ده حصل في الأمة بعد الصحابة. ولا قال واحد يا رسول الله كيف ينزل، ولا تفلسف واحد وقال يا رسول الله إن الأرض تختلف من إلى الشمس هنا والقمر هنا والأمور تتفاوت والأمور تختلف والأمور كذا، طيب الثلث ده هنعينه بإيه بقى، هنعينه بالمغرب ولا نعينه بالمشرق ولا نعينه بكذا. الفلسفة اللي احنا بندعيها علما الآن ويجلس الواحد يطعن في النصوص عبر هذه الأشياء، أي ثلث، أي ثلث هنؤمن به الآن في ثلث في مكان آخر، طيب يعني الآن نصلي بقى ونسأل الله سبحانه وتعالى من فضل لأنه فيه إن هذا الثلث في مكان آخر، فلسفة وفخصفة لا داعي لها، وينسى الإنسان وظيفته في ثلثه، يجعل بالثلث ينام بتاعه ثلث ينام ويجي يصبح من يوم من النوم يتفلسف ويقدم فخصفته الثلث كذا والثلث كذا والثلث. هل سأل الصحابة رضاهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ بل أعظم من هذا، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وتخطى السماوات السبع وعرج به وسأل الرب سبحانه وكلم الرب سبحانه وتعالى، لو إنه النبي بين أظهرنا وإحنا مثلا 100 سنسأله مليون سؤال، مش 100 سؤال، كل واحد يسأله 1000 سؤال 1000 سؤال. طيب يا رسول السماوات دي يعني السماوات دي نظامها جرم كده يعني إزاي، ولا شفافة ولا كده، طب ولما انت كنت بتخطى السماوات يعني كانت ازاي بتتخطاها، طب وانت بتجد التنفس هناك طبيعي ولا التنفس مش عارف ايه، طيب والملائكة شفتهم شكلهم ايه ولا اوصفهم ايه ولا كذا، طب كلمت احد من الملائكة عبر هذه الرحلة، طيب موسى عليه السلام تردد بينك بين الرب وبينه، موسى عليه السلام مش مات موسى، طيب انت شفت ايه بالضبط يعني صدقه لنا كأننا نراه رأي العين، طب لما كلمت ربك كلام الرب سبحانه ما صفته ما كيفيته، كلام مثل كلامنا الآن أو أنه كان يترجم لك أو أنه كذا أو كذا أو كذا، لم يسأل واحد من الصحابة النبي الذي عرج به، ما فيش بقى واسطة، النبي الذي عرج به لم يسأل. لكن إحنا نيجي بقى نقول كلام الله سبحانه وتعالى لا ده هو عبارة، نحن بسم الله عبارة عن كلام الله، ده كلام الله معنى قائم بالنفس، ولكن أطاع على جبريل وجبريل عبر، أو حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، أو الله عز وجل خلق الكلام ده، مع أنه لم يكن بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ما تربوا على هذا، ولهذا لو كان دينا لأخبر الله به في القرآن أو أخبر به النبي في السنة أو وفق الصحابة للسؤال أو هيأ من يسأل والصحابة يسمعون فينقلونه له. أول مرة كيف استوى تطرأ على المجتمع المسلم يوم أن سئل مالك رحمه الله تعالى في مسجده كيف استوى، وإلا قبل هذا أبدا، وكنا الحمد لله في راحة من هذا الغثاء الذي لا حصر له في كتب العقيدة، حتى أصبح دراسة العقيدة من أصعب الدراسات، مع أن العقيدة من أسهل العلوم لو أننا أخذناها ما أخذ الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة. إيه العقيدة؟ الرب سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته في القرآن نعرف معانيه ونعرف أثاره في القرآن، هذا علاقتنا بالأسماء والصفات. في توحيد الألوهية رب نعبد لا نتوجه إلى غيره ولا نسأل غيره ولا نستعين بغيره ولا ننذر ولا نذبح كما ربنا القرآن إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر قلنا صلاة ونسك ومحياه ومات الله رب العالمين لا شريك له. وبالتالي مش محتاجين إن إحنا نغوص في دقائق توحيد الألوهية وهل الإنسان يكفر بهذا أو لا يكفر ولا يعذر بجهل هنا ولا لا يعذر. في هذه المسائل التي أصبح الناس يأتون فيها ما كان يأتي أبو جهل وهم يتشاهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونحتار هل كفار ولا ليس كفار. واخد بالك؟ يبقى العقيدة سهلة. العقيدة: أفرأيتم ما تمنون، أفرأيتم ما تحرثون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أفرأيتم النار التي تورون. العقيدة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. العقيدة: قل هو الله واحد الله الصمد. العقيدة: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. كلنا يعرف هذا، هذه العقيدة أصلا. لكن صعبت بهذه التفصطة التي دخلت في العقيدة الصحيحة ولتشوهها حتى أصبح عندنا في كل أصل من الأصول، في كل أصل من الأصول كلام مبتدعة، ويحتاج هذا الكلام إلى تحرير بعدما تحتاج إلى فهم، بعدما تحتاج إلى كذا. صعوبة العقيدة للأسف الشديد، صعوبة العقيدة بهذا الهراء الذي وضعها هؤلاء العقلانيون في هذه العقيدة عبر العصور. نعم.
فقال تعالى: يا ولما كانت المسائل التي عنها مذمومة تصل صحيحة إلى الكفر، قال: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم أخبر عن حصل كثير من أهل البلاد أن ضرب فيهم الحال وأنهم ردوا لم يردوا لهم من بعد إيمانهم الكفار وسعوا في ذلك وعملوا مكائد وحيدوه مراجعه عليه، كما قال تعالى: وقال طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجهه النهار واذكروا الاخره لعلهم يرجعون ولذا يحتلم الصادق من عند انفسهم. فامرهم الله بالمقابله من اساء اليهم وهذا الرساله بالعفو عنهم والصفح حتى يأتي الله بأمره. ثم بعد ذلك أتى الله بأمره يوم الابتلاء فشد الله أنفس المؤمنين منه فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقوا وأجلوا من أجلوا إن الله على كل شيء قدير.
يعني من أهل الكتاب لما حسدوا وكادوا للمسلمين وكذا فأمر الله سبحانه وتعالى بالعفو والصفح والإعراض، فالإعراض الجميل والصفح الجميل، لأنه لم يكن بالمسلمين قوة، فلما كان بالمسلمين قوة شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد، فشفى الله تبارك وتعالى صدور المؤمنين من رقاب هؤلاء حتى أجلوا من أجلوا وأثروا من أثروا وقتلوا من قتلوا، وأذهب الله سبحانه وتعالى دولة الكفر دولة اليهود. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في الجزيرة دينان. نستفيد من هذا أن المسلمين لو كان بهم ضعف ولا يقوون على مجابهة ومواجهة العدو أنهم يستعملون هذه القاعدة الإعراض والسطح واللجوء إلى معاهدات إلى صلح ولو في بعض الظلم والضيم، طالما أنه يحافظ على أعراض المسلمين وعلى أموال المسلمين مع الإعداد لهم بالقوة حتى إذا تمكن المسلمون من مواجهة الأعداء فإنهم يجاهدونهم الجهاد الشرعي. إنما أن يواجه المسلمون هؤلاء الأعداء ولا قبل لهم بهم وليس هناك تناسب بين القوة والقوة فإن هذا خلاف المشروع، خلاف هديه صلى الله عليه وسلم، خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده ومواجهته لأعدائه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم كانوا على أقسام، قسم صالحهم وعاهدهم، وقسم أخذ منهم الجزية، وقسم قاتلهم صلى الله عليه وسلم، وما كان هؤلاء على درجة واحدة، في قسم معاهدون، في قسم يعطون الجزية، وفي القسم يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، هذا على حسب العدو. إنما نحن إذا جعلنا الأعداء طبقة واحدة ليس بيننا وبينهم إلا السيف، سواء في قوة أو في ضعف، سواء في مصلحة أو غير مصلحة، لا، ليس هذا من السياسة الشرعية. السياسة الشرعية تقتضي أن الإنسان يواجه العدو بحسب طاقته وحسب قدرته. الآن خفف الله عنكم وعلمنا فيكم ضعفا فيكم منكم 20 100 صابرون يغلبوا 200 ويكم منكم 1000 يغلبوا 2000، بعدما قال سبحانه وتعالى يكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. خفف الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة هذا، وهذا أيضا من النسخ الذي يقصد به التخفيف عن الأمة والشفقة بالأمة. كذلك الإنسان أيضا ما يلجأ إلى الجهاد ولا المواجهة من غير إمام يتقى به ويحارب من ورائه، لأنه فرق بين أن تكون الحرب حرب عصابات وعلى سفوح الجبال، وبين أن تكون حربا مدبرة مدارة عبر أهل الاختصاص في هذا وأهل الحنكة والذين يتولون الجهاد. ولهذا إذا تولى الجهاد الدول نفع، وما إذا تولى الجهاد أفراد فإنهم وإن أحدثوا بعض الأشياء لكن لا يكتب لهم نصر دائم وإقامة دول. ومتى قامت دول بحرب هذه العصابات؟ ما قامت. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد بابا عظيما، فقال باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، قال يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، لازم الإمام، لازم الحاكم نقاتل من ورائه ونتقي بقوته. إنما الحاكم إنما إذا جاهدنا من غير حاكم وقاتلنا من غير حاكم فأي قوة عندنا؟ فنحصل حفظا على مرور الأيام والأزمان. لا سيما إذا وقع التعارض بيننا وبين الحاكم وصرنا نواجه قوتين، قوة العدو من الخارج وقوة الحاكم من الداخل، طارة نحارب الحاكم ويحصل بيننا وبينه حرب، وطارة نحارب العدو ونحن جميعا لا قوة لنا ولا قبل لنا بذلك، ولا قبل لنا بذلك. فهذه أمور ينبغي أن توضع في الاعتبار، ولو صعب ذلك على النفس، يعني وجود العدو أو هجمة العدو أو كذا، إلا أننا ينبغي أن نتبع السياسة الشرعية التي بها يحصل جلاء للعدو، والتي بها يحصل لا يحصل ضرر من انتهاك أعراض ومن انتهاك أموال ومن مواجهة لا قبل لنا بها. نعم.
ثم أمرنا الله تعالى باجتناب بنت الحرام بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحفظ كل القربات، واعلم انه مما فعلوا من خير فانه لا نظير عند الله، بل يجدونه عنده معشرا واظفارا قد احتضموا، ان الله بما تعملون بصير.
وهذا ايضا اشاره اخرى في ابواب الجهاد، اشاره اخرى الى انه عند عدم القدرة على مواجهة الأعداء فإنه ينبغي مع أن نعد العدة الإيمانية وأن نعد العدة الجهادية السلاحية، فلا بد من إعداد الأمة وتربية الأمة تربية صحيحة على الإيمانيات وعلى الأعمال الصالحة حتى نواجه العدو، ولا تكون لغة الحرب ولا لغة المواجهة ولا لغة المعارك هي لغة الأرض والتراب والعروبة والوطنية والقومية، وأنه استلبت أرضنا ولا بد ولا بد ولا بد، لكن تكون اللغة لغة لغة الإيمان ولغة تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. لابد تربى الأمة على الإيمانيات، على الصلاة، على التخلي من المظالم، وعلى تعظيم حرمات الله سبحانه، وعلى تعظيم شعائر الله عز وجل. ولينصرن الله من ينصره، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم. ليه بنحذف العمل الصالح؟ ليه بنحذف الإيمان؟ ليه؟ فإن الله سبحانه وتعالى ينصرنا بهذا. ولهذا بوب البخاري أيضا في كتاب الجهاد قال باب عمل صالح قبل الجهاد. شوف البخاري يبوب هذا، يقول باب عمل صالح قبل الجهاد، وحينئذ سننصر بالصالحين. إذا كان في الأمة عابد، إذا كان في الأمة العباد والمتقون، إذا كان في الأمة كذا، حتى ولو كانوا ضعفاء فإن الله سبحانه وتعالى ينصر بدعائهم من ورائنا، كما ذكروا في السيرة لما قتيبة بن مسلم استعرض عليه كابل فقال انظروا لي أو التمسوا لي محمد بن واسع، ومن العباد التمسوا لي محمد بن واسع، فالتمسوه فوجدوه رافعا يديه إلى السماء، فقال والله لا رفع يديه إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب شديد و 100,000 سيف طريق. هذا يد محمد بن واسع حين ترفع إلى السماء. وليد بوب البخاري أيضا في كتاب الجهاد، قال باب الاستعانة في الحرب بالضعفاء والصالحين، بالضعفاء والصالحين، وإنما ترزقون، ذكر النبي ذكر حديث النبي إنما ترزقون بضعفائكم وصالحين. عشان كده احنا نقول يا اخواني لازم الجهاد يدرس من كتب السنة، ولازم الجهاد يدرس على أيدي العلماء. الجهاد ليس فقه حمل سيوف وحمل أسلحة بس، لا، دي آخر مرحلة، دي آخر مرحلة، حمل السيف و توجيه هذا آخر مرحلة، حين يؤذن لك ويقال لك يلا الوقت مناسب الفرصة موافية، فحينئذ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب. الجهاد مش بيبدأ من المفرقعات ولا التفجيرات ولا يبدأ من، لا، ولا الجهاد بس تدريب على السلاح، الجهاد علم، الجهاد علم، علم لابد نعتمد على أصول شريعتنا ونعتمد على منهج أئمتنا، ويكون الجهاد عبر الأئمة بعد راية المصفات، هذا هو الذي يتعين. نعم.
وقال مولاي لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانكم قل لا تؤتوا هذا إن كنتم صادقين.
طيب نكتفي بالقدر هذا.